الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أولا، الأدلة من كتاب الله عز وجل على أمر الله عز وجل باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أدلة من القرآن على الأمر باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وساق هذه الأدلة ليعلم أن من يرد السنة ويدعي أنه متبع للقرآن أنه كاذب في دعواه، فإن القرآن فيه الأمر باتباع السنة، فمن رد السنة فقد رد القرآن. وإن زعم أنه من أهل القرآن أو من أتباع القرآن، هذا كله مجرد دعوى عارية عن البرهان. قال: الدليل الأول على أمر الله عز وجل في كتابه باتباع السنة، وأن رد السنة رد للقرآن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الدليل الأول، وهذه الأدلة تحفظ، يعني نحفظ الدليل الأول والثاني والثالث والرابع. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي: وأدلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول وكل ما أمر به ونهى، أي ونهى عنه، فهو لاحق في الحكم بما جاء في القرآن، فلا بد أن يكون زائدا عليه. أدلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول وكل ما أمر به وكل ما نهى عنه فهو من حيث الحكم، من حيث وجوب التصديق والامتثال. من هذه الحيثية يلحق بالقرآن، يلحق بالقرآن، فلا بد أن يكون زائدا عليه، يعني أن هناك أحكام في السنة زائدة على الأحكام التي في القرآن. وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. هذا مدلول الآية، فقوله وما آتاكم الرسول فخذوا يشمل أصول الدين وفروعه. تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم منتقد، لأنه تقسيم محدث لم يكن عند السلف، وإنما أحدثه الخلف. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه البدعة، بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، في عدد من الكتب والفتاوى له، وبيّن أنه لا يوجد ضابط صحيح يفرق به بين الأصل والفرع. وهؤلاء المقسمون للدين إلى أصول وفروع أرادوا أن يردوا من الدين ما شاءوا بحجة أنه فروع، أو كما يعبر بعض العصريين بقولهم قشور. وأرادوا أن يردوا كثيرا من الأدلة بحجة أن أصول الدين لا يحتج فيها بخبر الآحاد، فالتقسيم من أصله باطل لا يصح. وإذا وجد في كلام بعض أهل العلم من أهل السنة فهو محمول على أنه من باب مهم وأهم، هكذا قال شيخنا حفظ الله في بعض فتاواه، ويضاف إلى ذلك أن هذه العبارة درجت على ألسنة العلماء لكثرة استعمالها، ولا يعنون ما يعنيه الذين أحدثوا هذا التقسيم. والأولى عدم ذكر هذا التقسيم، وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهري وباطن. نعم، يشمل الظاهر والباطن، الأعمال الظاهرة والباطنة، لا بد من موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، ولا تحل مخالفته، أي لا تجوز. وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، أي من حيث الاحتجاج كله حجة وكله معمول به، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، كما لا رخصة له ولا عذر له في ترك كلام الله. ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله مهما كان عظيما أو كبير القدر، لا يجوز أن يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأقوال تعرض على أقواله وتوزن بقوله، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنساني. قال: وقال بكر بن العلاء في أحكام القرآن: هذه الآية نزلت في الغنائم وعمت سائر الأشياء، في الغنائم يعني في قسمتها، أي أن الإنسان إذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها أخذ، وإذا نهاه عن شيء انتهى، لكن الآية عامة. وعمت سائر الأشياء، فدخل فيها ما أمر به وسنه صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه بالسنة، فلا يجوز مخالفته عليه السلام في شيء من أوامره إلا ما خص عليه من الخبر مما لم يتفق المسلمون على إيجابه لا بكتاب ولا سنة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: في هذا الجنس الذي هذا صفته فخذوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. يعني الأصل هو الوجوب، وجوب ما أمر به وتحريم ما نهى عنه، لكن أحيانا قد يصرف النص من الوجوب إلى الاستحباب إذا وجد صارف يصرفه، ويصرف النص من التحريم إلى الكراهة لدليل آخر، فالأصل أنه لا يجوز مخالفته، وأن ما أمر به فهو واجب، لكن إذا وجد دليل يدل على صرف الحكم من النص من الوجوب إلى الاستحباب يصار إليه، أو من التحريم إلى الكراهة على سبيل المثال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وثبت عنه أنه شرب قائما، فكيف نجمع بين قوله وفعله؟ النهي الأصل أنه للتحريم، لكن طالما وجد من فعله أنه شرب قائما فإذا هذا الفعل يعتبر صارفا للقول للنهي من التحريم إلى إيش؟ الكراهة. فالكراهة هنا بالدليل الشرعي جمعا بين الأدلة. قال ابن أبي جمرة: إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة خيرة أهل الحجاز، وقد نقلوا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز، يعني الكراهة. أما الجواز الذي يستوي فيه الطرفان فلا. قال: وقال النحاس رحمه الله، كان ابن النحاس، في إعراب القرآن: الآية عامة، هذا من أئمة اللغة ابن النحاس، وله كتاب إعراب القرآن، كان بصيرا باللغة وبالشعر وبالنحو بالتفسير وغيرها من العلوم. ذكروا أن سبب وفاته أنه كان جالسا على ضفة نهر النيل، يراجع بعض المعلومات في علم العروض، يقطع بعض الأبيات الشعرية. تعرفون علم العروض الذي هو يعني الجاهل أو العام إذا سمع الشخص يتكلم ويقطع ما يفهم، يعني يسمعه مثلا يقول مستفعل 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 وكذا، يعني فعول مفاعيل فعول مفاعيل، العام يقول إيش هذا الكلام، ما يدري أن هذه تفعيلات في وزن الشعر العربي. فالشاهد أنه كان جالسا متجه إلى ضفة النهر ويقطع بعض الأبيات الشعرية بهذه الطريقة، فسمعه رجل من العوام فقال: هذا يعني العامي هذا فكر أن هذا الرجل قال هذا يفعل سحر لنهر النيل من أجل أن ينزف، يعني ما فهم الكلمات هذه، فاعلات مستفعل فاعلات، ظن أنه ساحر يريد أن يسحر النهر من أجل أن ينزف الماء. قالوا: فدفعه برجله حتى وقع في النهر ومات رحمه الله. قال: وقال النحاس في إعراب القرآن: الآية عامة، وعلى هذا تأولها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن مسعود: إن الله لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. إيش الواشمة والمستوشمة؟ ها؟ الوشم ما هو؟ أي نعم، يقطع موضع من جسده ثم يحشيه بالملح أو غيره، يعني ما هو الملح، عفوا الكحل أو بعض المواد، فيبقى الأثر ظاهرا. والواشمة التي تفعل ذلك، والمستوشمة التي تطلب من يفعل بها ذلك، والنامصة والمتنمصة. ما هو النمص؟ يعني حلق شعر الحاجبين أو نتف الحاجبين. فقيل له أي لابن مسعود: قد قرأنا القرآن فما رأينا فيه هذا. سيأتي بأطول من هذا. فقال: قد لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني جاءت به السنة، والله عز وجل أمر في القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس نحوه، نحو من هذا في النهي عن الانتباذ في النقير والمزفت. النقير عبارة عن خشبة تنقر من وسطها حتى تصير مثل الإناء، مثل الإناء الصغير من خشب، كانوا ينتبذون فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها لأنه يسرع إلى الإسكار أن يحار. وكذلك المزفت الذي يطلب الزفت. كان النهي أولا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. قال: واتقوا الله، أي احذروا عقابه. ألا يزال كلام النحاس؟ احذروا عقابه في عصيانكم رسوله، إن الله شديد العقاب، أي شديد عقابه لمن خالف رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فانتهوا، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. هذا كله في تفسير الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه. الشيخ يذكر الدليل ثم يذكر من كلام أهل العلم ما يشرحه ويوضحه ويبين وجه الدلالة فيه. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. تفلجات للحسن، ما هن؟ أين تفرق بين أسنانها، تبرد الأسنان حتى يكون هناك فوارق بين الأسنان. المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت أي المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني القرآن، فما وجدت فيه ما تقول. يعني تقول: قرأت المصحف كله وما وجدت لعن الله الواشمات والموتشمات إلى آخره. يعني المرأة تحتج على ابن مسعود بأنها ما وجدت هذا في القرآن. انظر جواب ابن مسعود. قال ابن مسعود: إلا إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. نعم، جواب فيه مقنع لمن أراد الحق. انظر إلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، ولذلك قال: وهو في كتاب الله. المرأة استغربت: كيف في كتاب الله؟ فدلها على هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هؤلاء الذين يردون السنة النبوية هم في الحقيقة يردون القرآن. أي واحد يأتي يقول لك: ما الدليل على مسألة كذا وكذا؟ تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يقول لك: لا أريد دليل من القرآن. قل له: انتبه، هذه الطريقة طريقة من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان جاهلا يعلم، وإلا فإنه من هؤلاء الذين يردون السنة. فبين له أنك ترد القرآن وليس السنة فقط. قال الدارمي: يقول ابن عباس: ليس النقير والمقير والدباء والحنتم بمنصوصات في كتاب الله، وهي داخلة في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه النقير والمقير والدباء والحنتم كما سمعت عبارة عن آنية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع النبيذ فيها لأنه يسرع إلى الإسكار، ثم رخص بعد ذلك بأن يوضع فيها لكن لا يجوز شربه بعد تغيره. قال: وكذلك كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه داخل في تأويل هاتين الآيتين وما أشبههما من القرآن. انتهى ما يتعلق بالدليل الأول. إذن ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول ما هو؟ ها عندك أنت أبو محمد. فعندك يا علي الدليل الأول ما هو؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا كله كلام العلماء عبارة عن شرح لهذا الدليل وبيان وجه الدلالة. الأدلة إن شاء الله نحفظها، كل الأدلة التي ذكرها كما سبق ذكر 18 دليلا من القرآن.